وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. في سبب نزولها قال المفسرون رحمهم الله إنها نزلت في جماعة من المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانوا يسيرون بين يديه. قال بعضهم لبعض: يطمع هذا الرجل بأنه يستولي على قصور الروم، هيهات هيهات له ذلك. أو قال بعضهم لبعض: كأن بكم غدا مربطين بالحبال، أتظنون أن جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض؟ وقصدهم بهذا تثبيط المؤمنين عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج معه للجهاد في سبيله. وقال بعض المنافقين لعوف ابن مالك رضي الله عنه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرع عوف رضي الله عنه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد القرآن قد سبقه. ولعلها نزلت في هؤلاء وفي من قال هذا القول وقال القول الآخر. وحينما تهكم بعضهم مع بعض النبي صلى الله عليه وسلم وهم سائرون بين يديه في غزوة تبوك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يحبسهم يوقفهم، فأوقفوا حتى أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قلتم كذا وكذا. قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. يسلي بعضنا بعضا، اعتذار أقبح من الفعل. يسلي بعضهم بعضا ويونس بعضهم بعضا في التهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وروي أنه قال بعضهم لبعض حينما تكلموا بهذا الكلام: لا ينزل فيكم قرآن يفضحكم. فقال بعضهم: لا ينزل شيء، إنما محمد يأتي بالكلام من عند نفسه. فالله جل وعلا أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بمقالة بعضهم لبعض وتهكمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل جل وعلا حكمهم في قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالتهكم بشيء من آيات الله أو بالملائكة أو بالرسل كفر بالله العظيم. وقد أخبر جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بما سيقولونه معتذرين، وأنه جل وعلا لم يقبل عذرهم بل وبخهم على قولهم وعلى اعتذارهم، لأنه كما يقال عذر أقبح من الفعل. يعتذرون بأن تهكمهم هذا خوض في الكلام لا يقصدون حقيقته، فيقال لهم: أما وجدتم ما تخوضون به وتتحدثون به غير الاستهزاء بالله وبآياته وكتبه ورسله؟ ما حملهم على ذلك إلا كفرهم بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا رغبهم في التوبة بعدما بين أن مقالتهم هذه مقالة كفر. يقال أن المتحدثين ثلاثة، منهم مخشي بن حمير، واختلف في اسمه في ضبطه، قيل مخش وقيل مخشي ابن حمير أو حمير. وقد كان مع القوم، قيل إنه يسمع كلامهم ويضحك ولم يتكلم، أو أنه يسمع وينكر عليهم، إلا أنه لم يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تاب وصدق في توبته، وقال: قعد بي يا رسول الله اسمي واسم أبي. فتاب وحسن إسلامه وتسمى بعبد الرحمن بعد ذلك. ويروى أنه دعا فقال: اللهم إني أسمع آية في كتاب الله أنا المعني بها تتقطع لها القلوب، اللهم أمتني شهيدا في سبيلك حتى لا يقل أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. فمات شهيدا في معركة اليمامة، وقد عثر على كل من مات شهيدا في هذه المعركة، عثر على جسمه ما عدا هذا فإنه لم يعثر على جسمه بين القتلى، فلعل الله استجاب له دعوته وقتل شهيدا صادقا إن شاء الله، وتاب الله عليه كما وعد بذلك في الآية: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. فلعل الله عفى عنه. يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم، لئن سألت المنافقين يا محمد عن مقالتهم لما تكلمتم بهذا الكلام، وقد صدر منهم مقالات عدة. بعضهم قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أنهم عند الأكل يأكلون كثيرا، ولا أكذب ألسنة، يعني أنهم عند الكلام والحديث كذبة، ولا أجبن عند اللقاء، يعني أنهم عند لقاء العدو جبنا يتأخرون. وعنوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أشجع الناس وأصدق الناس ألسنا وأقنعهم في الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد كذبوا في هذا، وبعضهم قال يزعم هذا، يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستولي على قصور بني الأصفر، يتهكمون بذلك، يقول إن خروج محمد لقتال الروم يسول له نفسه بأنه سيغلبهم ويستولي على قصورهم. وبعضهم قال إن محمد يأتي بالكلام ويقول هذا قرآن وهو كلام من عنده. وبعضهم قال لا تتقدموا، كأني بكم غدا مربطين بالحبال أسرى بأيدي الروم، أتظنون أن قتال الروم كقتال العرب فيما بينهم؟ وقصدهم بهذا تخذيل من مع النبي صلى الله عليه وسلم الخارجين معه للقتال في سبيل الله. ولئن سألتهم ليقولن، إذا سألت المنافقين يا محمد عن مقالتهم كيف يقولون هذا القول، يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، ما كان هذا صادر من قلوبنا حقيقة، وما كنا جادين في حديثنا، وإنما هذا مجال خوض ولعب ومزح وكما يسمونه. والخوض أصله في دخول الرجل في ماء مخلوط بالطين، خاض في النهر وخاض في البحر، إذا دخل فيه حالة كون النهر أو البحر مخلوطا بالطين كدر، ثم استعمل الخوض في كل دخول في شيء ملوث، سواء كان تلويثه حسيا كالدخول في الدحض والوحل والماء الكدر ونحوه، أو تلويثه معنوي كالدخول في كلام سيء. فأصل الخوض الدخول في شيء ملوث، كان الأصل في الماء الكدر، ثم استعمل في كل دخول في شيء ملوث، وسواء كان هذا التلويث حسيا أو معنويا. إنما كنا نخوض ونلعب، نلعب يعني نمزح فيما بيننا لأجل أن يذهب بعضنا عن بعض السآمة والملل وتعب السفر وبعد الطريق. قال الله جل وعلا: قل لهم يا محمد أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أما وجدتم ما تمزحون به وتلعبون غير التحكم والاستهزاء بالله جل وعلا وبآيات الله القرآن وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، وهو إلزام لهم بأنه قد صدر منهم هذا الشيء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. روي أنهم قالوا حينما قال بعضهم يزعم محمد أنه يستولي على قصور بني الروم، قال أحدهم نعم يساعده على ذلك الله، فقال مقالة قبيحة المنافق الآخر، قال مقالة قبيحة حينما قال له صاحبه يساعده على ذلك ربه. فقال الله جل وعلا لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. الاعتذار محاولة محو ما سبق من زلة، يقال في اللغة عذر الطفل بمعنى ختنه، أزال العذرة منه الحشفة، وبإزالة الحشفة يزول ما تحتها من دنس ومن قذر، لأن الحشفة سيتراكم عليها القذر بقية البول، فإذا أزيلت سلم المرء من هذا القدر، فكأن المعتذر يحاول إزالة ما حصل منه من خطأ، والخطأ يدنسه ويقذره. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل هم مؤمنون من قبل؟ ليسوا بمؤمنين، هم كفار منافقون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، فلم يدخل الإيمان الحقيقي في قلوبهم، وإنما توهم فيهم المؤمنون بأنهم مؤمنون، توهم فيهم المؤمنون من قبل أنهم مؤمنون، فأظهروا كفرهم عيانا بيانا. لا تعتذروا قد كفرتم بعدما كان يتوهم عند المؤمنين بأنكم مثلهم، وإلا فإن الله جل وعلا يعلم من طوت عليه قلوبهم من النفاق، فلم يكونوا مؤمنين من قبل، وإنما كانوا في الظاهر حكمهم حكم المؤمنين. فأظهروا بهذه المقالة السيئة كفرهم، ظهر عيانا بيانا للمؤمنين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم، إن نعفو عن بعضكم نعذب بعضا. هم مستحقون بهذه المقالة للعذاب، وإنما سبق في علم الله أن أحدهم يتوب ويصدق في توبته، والتائب من الذنب عند الله جل وعلا بعفوه ورحمته كمن لا ذنب له. إن نعفو عن طائفة فرقة جماعة، والطائفة تطلق على الجزء من الشيء سواء كانوا جماعة، تقول طائفة من هذه الجماعة يعني جزء ويصدق على الواحد فأكثر، والتائب فيما رؤيا هو واحد من هؤلاء. ويصدق على الجزء من الشيء، أي جزء من أي شيء، كأن تقول طائفة ذهب طائفة من الليل، أو لم يبق من الليل إلا طائفة يعني بعض، أو ذهب طائفة عمره ذهب، أو بقي طائفة من عمره. فالطائفة يطلق على الجزء من الشيء الباقي. إن نعفو عن طائفة يعني فرقة من هؤلاء نعذب طائفة، لأنهم يستحقون التعذيب بمقالتهم هذا. وقد سبق في علم الله أن بعضهم يتوب وبعضهم يستمر على نفاقه فيموت عليه، فوعد جل وعلا من تاب بأنه يعفو عنه، ومن لم يتب يستحق العذاب. نعذب طائفة بأنهم، الباء هنا سببية، بسبب أنهم كانوا مجرمين، بأنهم كانوا مجرمين بسبب إجرامهم وخروجهم عن الصراط المستقيم، وكلمة مجرمين محلها من الإعراب خبر كان، وأين اسمها؟ الضمير الواو. وأين اسم أن بأن اسمها وخبرها؟ الضمير في أنهم هذا اسمها، وجملة كان واسمها وخبرها خبر لأن، لأنهم كانوا مجرمين. والجار والمجرور في قوله جل وعلا قل أبي الله وآياته ورسوله، أبي الله بالله أين متعلقه؟ متعلق بخبر كان كنتم تستهزئون، متعلق بتستهزئون. واستدل بهذا على أنه يجوز أن يتعلق الجار والمجرور ويكون العامل فيه متأخر عن أبي الله وآياته ورسوله، كنتم تستهزئون، تستهزئون بالله وآياته ورسوله. صلى الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب.
يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلق بنسع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ويرد عليه بقوله: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يقول: كأني أراه تضرب الحجارة قدميه وهو يقول هذا القول، معتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اعتذار صادر من الفم فقط لا من القلب.
فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قوله: كانوا مجرمين، وإن رجليه لتسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال عبد الله ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمرو: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
الآية الحقب الحبل الذي يربط به الرحل فوق البعير.
وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير، يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال،
يعني أسرى.
نعم. إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإننا نغلب أن ينزل علينا قرآن لمقالتكم هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم.
يعني هلكوا بهذه المقالة الشنيعة، احترقوا. نعم.
أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى، قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشي بن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أسر. وقال قتادة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها، هيهات هيهات.
هذا يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب اللمس.
فأطلع
يعني بعيد. هيهات هيهات يعني بعيد.
فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فقال علي بهؤلاء النفر. فدعاهم فقال قلتم كذا وكذا فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقال أكلمة في تفسير هذه الآية كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب اللهم
تجب منها القلوب. تجب بمعنى تقطع فإذا وجبت جنوبها قطعت. وجب الشيء بمعنى قطع. نعم.
أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد أنا غسل أنا كفن أنا دفن. قال فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره رضي الله
عنه. يعني لم يعثر له على جسم ما وجد.
وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا لأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة.
وفي قوله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة فيها قراءتان إن نعفو عن طائفة منكم نعذب على البناء للمفعول وعلى البناء للفاعل هنا وعلى البناء للمفعول إن يعفى عن طائفة منكم يعذب طائفة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل إذا كان رجل استبدل مكيف قديم بمكيف جديد ويقول عليك زيادة 1000 ريال مثلا وكذلك في الذهب القديم بالجديد وهل يشترط استلام الثمن للذهب القديم أم لا؟
أما استبدال مكيف قديم بمكيف جديد ودفع الفرق فهذا لا بأس به هذا جائز. وأما استبدال ذهب قديم بذهب جديد فهذا لا يجوز وإنما يباع الذهب بقيمته الحالية يباع الذهب القديم ويستلم ثمنه ثم يبيع ثم يشتري ما يريد من ذهب جديد لأن استبدال مكيف بمكيف مع الفرق لا بأس به لأنه ليس بذهب ولا فضة. وأما استبدال ذهب بذهب فلا يجوز إلا إذا استويا في الميزان وكان يدا بيد. يسأل عن الرضاعة يقول أمي أرضعت بنت خالتي وخالتي أرضعت أختي التي هي أكبر منا هل نكون نحن الأولاد الباقين محرم لبنت خالتي أم لا؟ الجواب بنت خالتك التي رضعت من أمك وحدها تكون أختا لكم كلكم من كان قبلها ومن كان بعدها لأنها أصبحت بنتا لأمك من الرضاعة فهي أخت لكم. وأختك التي رضعت من خالتك أصبحت بنتا لخالتك وأختا لأولادها المتقدم منهم والمتأخر. فالمرأة أو الطفل إذا رضع من امرأة أصبح ولدا لها ذكرا كان أو أنثى وأخا لأولادها. وإما إخوانه الآخرين أنتم الذين لم ترضعوا من خالتكم يجوز أن تتزوجوا ببنات خالتكم اللاتي لم يرضعن من أمك.
يقول السائل إني قمت بتأدية عمرة، وبعد الفراغ من الطواف صليت ركعتين خلف المقام، ثم حضرني الشك في عدد أشواط الطواف أنهم ليسوا بسبعة أشواط وإنما هم ستة أشواط، فقمت بإعادة الطواف مرة أخرى، فما الحكم في ذلك؟
ما دام الشك لم يطرأ عندك إلا بعدما انتهيت من الطواف وصليت الركعتين فلا تلتفت للشك، وطوافك الثاني لا بأس به، وطوافك الأول صحيح إن شاء الله، وعمرتك صحيحة فلا شيء عليك، لكن مستقبلا لا تلتفت للشك بعد الانتهاء من العبادة. إذا انتهيت من العبادة إذا شككت وأنت في أثنائها فابني على اليقين الذي هو الأقل، وأما إذا شككت بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت. بعدما صليت الظهر وانصرفت وانتهيت شككت هل صليت ثلاث ركعات أو أربع ركعات، لا تلتفت لهذا الشك. إذا شككت وأنت في أثناء الصلاة هل صليت ثلاث أو أربع، فاجعلها ثلاث ركعات وأتي بالركعة الرابعة وهكذا. الطواف أنت تطوف شككت هل طفت ستة أو خمسة، اجعلها خمسة وأكمل، ابني على اليقين. بعدما انتهيت من الطواف شككت لا تلتفت لهذا الشك. هذا الذي تسبب في قتل والده والعياذ بالله عليه التوبة والاستغفار والندم والإكثار من نوافل العبادة والتضرع إلى الله جل وعلا لعل الله أن يعفو عنه. وإلا فقد جنى جناية عظيمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فما بالك إذا كان المقتول والدا ويذكر أنه قتله متعمدا والعياذ بالله. هذا الذي يسأل عن وفاة طفل بسبب السيارة، هذا لا نستطيع الإفتاء هل علي شيء من الكفارة أو الدية أو لا إلا بعد معرفة ملابسات القضية كاملة. يسأل عن اللحم المستورد الدجاج والمستورد من اللحوم لا يحلو ما أن يكون مذبوح بأيد مسلمة أو بأيدي أهل الكتاب اليهود والنصارى، وكان على الطريقة الصحيحة فهو حل لنا. وأما إذا ذبح على غير الطريقة الصحيحة كأن يكون مذبوحا بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو بالماء الحار أو نحو ذلك من الذبح الذي تزهق به الروح من غير أن يراق له دم، فهذا لا يحل سواء ذبحه مسلم على هذه الطريقة أو من أهل الكتاب يهودي أو نصراني. وإذا احتاط المرء واستبرأ لدينه وابتعد عن المشتبه فهو أولى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحلال متوفر بحمد الله ومغن عما هو مشكوك فيه وفيه شبهة، لأنها كثرت الأقوال بأنهم لا يذبحون ذبحا صحيحا وإنما بالصعق الكهربائي ونحوه. وإذا ثبت أن ذبحهم بهذه الصفة بالصعق الكهربائي ونحوه غير صحيح فلا تحل الذبيحة، لأنه لو ذبح مسلم بهذه الطريقة ما صحت، فإذا ذبحها يهودي أو نصراني فمن باب أولى أن لا تحل. والابتعاد عن المشتبهات خير للمرء، وخاصة فيما يأكله، لأن المرء إذا أكل الحلال قبل عمله بإذن الله وقبلت دعواته، وإذا أكل الحرام وتساهل في ذلك يكون سبب لحرمانه من قبول الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه حينما قال له: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وإن المورد في الحديث أن المرأة لا يقذف اللقمة في جوفه من الحرام ما يقبل له صلاة أو عبادة كذا وكذا. الذي ينبغي للمسلم أن يبتعد عما شك فيه وما اشتبه فيه، وخاصة مع وجود الحلال وتوفره بحمد الله الذي لا شبهة فيه، ولا ينبغي له أن يميل إلى ما فيه شبهة لأنه أرخص أو أقل قيمة أو أسهل وأيسر. عليه أن يحتاط لنفسه وأن لا يدخل جوفه إلا شيئا.
يقول السائل: اعتمرت وحلقت وبذلك تحللت، وأريد أن أقوم بعمرة لجدتي المتوفاة، فهل يجوز ذلك؟ ثم بالنسبة للحلق كيف وأنا حلقت رأسي في عمرة الأولى؟
ما دمت أنك دخلت مكة بعمرة وأديتها بحمد الله فأكثر من الطواف بالبيت وادع لمن أحببت، وإن قدمت مرة أخرى بعمرة عمن شئت فحسن، ولا تخرج الآن من مكة من أجل الإتيان بعمرة. فما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للإتيان بعمرة مع إقامته بمكة أياما، وما خرج أحد من الصحابة فيما نقل سوى عائشة رضي الله عنها خرجت بعدما أحرمت بعمرة متمتعة بها إلى الحج فحاضت ولم تكمل عمرتها وأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة، فبعد الحج استأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لتأتي بعمرة، وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن لا يرد طلبا، فأذن لها بالخروج وخرج بها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت من هناك، ولم يحرم معها عبد الرحمن من التنعيم، ما أحرم معها، وما خرج أحد فيما نقل لنا ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم للإتيان بعمرة من مكة سوى عائشة رضي الله عنها. وما دمت قدمت بعمرة وأديتها بحمد الله فأكثر من الطواف بالبيت ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. إن سافرت إلى مكان ما للمدينة أو لجدة أو للطائف أو مكان قريب أو بعيد ورجعت إلى مكة فيحسن أن ترجع بعمرة. وإن كنت حديث عهد بحلق وليس على رأسك شعر فأمر الموسى على رأسك ويكفيك هذا. إذا اعتمرت وليس على رأسك شعر تقصر منه أو تحلقه فأمر الموسى على رأسك ويكفي هذا. يقول: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، يعني الجسم إذا نبت لحمه من الحرام، السحت والحرام، تربى وتنمى جسمه على الربا، على مال الربا الحرام أو مال سرقة أو خيانة أو غش أو مالا خبيث، فهذا وعيد لمن تعاطى الحرام وأكله.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.